من الآن إلى قيام يوم الدين. الطريق الرابع لتحمل الرواية المناولة، تسمى المناولة. المناولة وهي أن يناول الشيخ طالب العلم أو تلميذه مثلا كتابا، يناوله كتابا، أو أصل فيه يعني روايات صححها الشيخ، درسها، حضر مثلا أغلب إجازة فيها، فناوله أصلا للتلميذ أو كتابا أو سنة الله وبركاته أو مجموعة من الروايات، تسمى مناولة، ناوله. وهي على قسمين، هذه المناولة على قسمين. الأول أن تكون المناولة مقرونة بالإجازة، وسوف نبين كيف. الثانية أن تكون مجردة عن الإجازة، مجرد. أما القسم الأول المناولة المشتملة على الإجازة فلا إشكال في اعتبارها، فلا إشكال في اعتبارها، لا سيما هو في إجازة بالنتيجة، أجاز له الرواية عنه. بل ذكر جماعة من الأعلام أن مرجع هذا القسم من المناولة إلى الإجازة، باعتبار أنه أجاز من الرواية عنه، المفروض هكذا. ومهما يكن فهناك عدة مراتب لهذا القسم، القسم الأول الذي فيه إجازة، هناك عدة مراتب لهذا القسم من المناولة. القسم الأول أو المرتبة الأولى، احنا قلنا المناولة على قسمين، مرة معها إجازة، مرة بدون إجازة. اللي معها إجازة هذا القسم له مراتب، له مراتب عليه. المرتبة الأولى أن يدفع الشيخ إلى الطالب أو التلميذ كتابا أو أصلا فيه روايات، إما تمليكا يملكه إياه باب الهبة أو ما أشبه ذلك، أو عاري حتى ينسخه ويرجع الباقي، أو عارية لنسخ أصلا أصل شماعي من هذه الروايات بس معاف الشيخ، ويقول له هذا صماعي من فلان أو عن فلان، أو هذا روايتي عنه فروي عني، أو أجزت لك روايته عني، هكذا يقول له، ثم يملكه إياه. هذا القسم، هذه المرتبة الأولى، يناوله كتابا أو أصلا فيه روايات، يناوله يقول هذا رواياتي عن فلان، أو مسموعاتي عن فلان، أو مقروءاتي اللي ذكرها على فلان، فروها عني، أو أجزت لك أن تروها عني. هذه المرتبة الأولى من المناولة، وهذه أحسن مرتبة، أحسن مرتبة. طبعا يناول الكتاب إما تمليكا يصبح له، أو عاري ينسخه بالضبط بما فيه ثم يرجعه. إذا كان ثقة ضابط، يعني يشترط أن يكون لابد يكون ضابط يعرف الطالب كيف ينسخ بهذا الشكل. نعم. هذه المرتبة قلنا هي أعلى مراتب المناولة. وهي طبعاً هي ليست مثل تحمل الرواية بالسماع أو بالقراءة على الشيخ، تبقى أقل مرتبة. نعم. باعتبار القراءة على الشيخ والسماع أحسن. من حيث الضبط وكذا والى اخره، ولكنها بلا اشكال هذه المرتبه الصحيحه، ويعني عند الاعلام لا اشكال فيها من هذا الجهه. المرتبه الثانيه، المرتبه الثانيه ان يدفع الطالب الى الشيخ، الشيخ سماع الشيخ اصلا يقول هذا الاصل لك شيخنا او هو الطالب، يقول شيخنا هذا لك، هذا مسموعاتك، هذا مخلوقاتك شيخنا. أن يدفع الطالب إلى الشيخ سماع الشيخ أصلا، يدفع له أصل الشيخ، هو كان سامع هذه الروايات أو قرأها مثلا، فيأخذه الشيخ ويتأمله، يأخذه الشيخ ويتأمله ثم يعيده إلى الطالب ويقول له هو حديثي وهو روايتي عن فلان أو عن فلان كذا، فروي عني أو أجزت لك رواية عني. هذه مرتبة ثانية. هو الشيخ لم يناوله مباشرة، الطالب ناوله، قال شيخنا شيخنا هذا الكتاب لك، هذا الأصل لك، هذا روايتك عن فلان، هذا شو معك عن فلان شيخنا. يأخذه الشيخ يتأمل يرى، يقول فعلا صحيح، صحيح هذا رواية عن فلان، ثم يقول خذه، لا يناوله مرة ثانية، خذه نعم روي عني أو أجزت لك رواية عني. هذه المرتبة الثانية بعضهم قال هي أقل من المرتبة الأولى، لا أرى فيها فرق. إيه لا لا لا
كل ما هو أنا أفضل هيدا إذا كان الطالب هو اللي كاتب بالمرتبة الأولى.
الله معصر إن شاء الله. الله معصر إن شاء
الله. أعطاه مثلا وسائل الشيعة مطبوعة تصلح من الوسائل يصدق عليها المناولة أو الكافية
لا لابد يتأملها، يتأملها ثم يناوله. قل هذه مسموعاتك، قد لا تكون مسموعاته أو مقروءاته، لابد يرى فعلا هي، بعدين يناوله، قال ليس بالضرورة الآن يناوله، يقول خير إن شاء الله شيخ، بعدين يقرأها الشيخ في البيت يوما بعد يوم، ثم بعد شهر يقول خذها صحيح هذا ما أعطيتني وكذا مسموعاتي اروي عني، وليس بالضرورة الآن الشيخ يعطيه وسائل ويقول له كذا، لا لابد يعرف ويتأمل به. فبعضهم قال هذه أقل مرتبة من الأولى فيما لو ناوله الشيء مباشرة، لكن في الواقع صار لا فرق بين المرتبتين من هذا الجانب. المرتبة الثالثة في تحمل الرواية بالمناولة، أن يناول الشيخ الطالب، الشيخ الأستاذ يعني ناول الطالب سماعه يعني ما سمعه أو أصدر كتابا ويجيزه، يقول أجدت لك رواية عني، ثم يسترجعه الشيخ من يده ويمسكه عنده ولا يبقيه عند الطالب فيرويه الطالب عنه إذا وجده وظفر به على وجه يطلق معه بموافقته لما تناولته الإجازة على ما هو المعتبر في الإجازات. هل يصح أم لا؟ الشيخ الأستاذ قال هذا كتابي أو أصل فيه روايات أنا سمعت عن شيخي أو قرأته عن عنده كذا إلى آخره، خذه وروه عني، أجزت لك رواية عني. أخذه طالب، لما أخذه الطالب بعدين استرجعه مباشرة، قال أعطني أعطني، استرجعه وأبقى عنده. بعدين الطالب تنبيه وجد أصلا إما نفس الأصل أو منسوخ عن أصل الشيخ، عن أصل الشيخ، ويثق أنه هذا الذي ناوله إياه بهذا الشكل، هذا أو مثله يعني مقابل كانت، يكفي، قالوا يكفي أيضا، بالنتيجة أعطاه إجازة. وأنا أثق أن هذا الذي أروي عنه هو كتاب الشيخ أو نسخة أخرى مثلا منسوخة. ما المانع من الإجازة في هذا الشكل؟ وهذا اسمه مناولة، إجازة بالمناولة.
لكن تطبيق خطة حكاية
لا 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 قلنا يعني بحيث يخط يعني بهذا الشكل
بأن تمام
بأنها نعم لابد يحصل له إذا حصل له ذلك
ناوله الأصل واسترجعه الشيخ حفظه الطالب وهو حفظه يدخل تحت الصورة
إذا حفظه نعم يدخل بالأشكال إذا حفظه
يعني لا يشترط أن يروي من أصل ثاني
لا 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 بأس إذا حفظ هذه الروايات أحسن وأحسن بشرط أن يكون يعني حفظته جيدة بهذا الشكل
كلام شيخ أنه ألا يعتبر الوجوه هو الشيخ موضوع عن الإجازة؟
لا لا ليس، ما قال أنا عن إجازة، إنما في الكتاب فقط.
هذا الفعل هذا
لا لا ليس رجوع، إلا إذا كانت قرينة، قرينة حالية مثلا بينهما على أنه ماذا رجع. إذا لا توجد قرينة هذا ليس رجوعا. فحينئذ في هذه الصورة فلا بأس، يعني هذه المناولة لا بأس بها. الشهيد الثاني له ثلاث في البداية. قال إن المشهور بين شيوخ الحديث قديما وحديثا أن هذه المرتبة لها مزية معتبرة على الإجازة المجرد في الجملة باعتبار تحقق أصل المناولة. يقول أصل هذا أفضل من أصل الإجازة إذا لا يوجد فيها مناولة. هذه ليش؟ من فيها شيء من المناولة، هذه تلك الإجازة المجرد لا يوجد فيها مناولة. على كل حال أفضل أو غير أفضل نحن بالنتيجة إنصافا هكذا إجازة واعتبر يعني تحمل رواية تحمل رواية بهذا الشكل لا بأس به. المرتبة الرابعة والأخيرة في هذا القسم من تحمل الرواية أن يأتي الطالب إلى الشيخ بكتاب، يأتي له بكتاب ويقول هذا روايتك ومسموعاتك فناولنيه وأجز لي روايته، فيجيب إليه اعتمادا على الطالب من دون نظر فيه ولا تحقق لرواية له. يعني مرة الشيخ يقرأه يتأمل به ثم يقول روي عنه، ومرة لا، التلميذ يأتي إلى الشيخ يقول شيخنا الجليل هذا الأصل أو هذا الكتاب أو هذا مجموعة روايات لك مروياتك شيخنا مسموعاتك خذه وناولني هي ناولني وأجز لي روايته. لا الشيخ ما نظر في الكتاب، ما نظر، أخذ الكتاب وأعطى إجازة قال اروي عني. هل يكفي هذا أم لا يكفي؟ الأنصاف لابد من التفصيل حاصله. إذا كان الأستاذ يثق بالطالب من حيث أولا ثقة ويعتمد عليه من حيث الفهم والضبط ويعرفه طبعا بالممارسة لابد يكون يعرفه فيكفي. أما لا، إذا أفرض هو ثقة لكن لا يعرفه بالضبط كثيرا لا يعتمد عليه من حيث الفهم من حيث الضبط من حيث كذا، أو لا يعتمد من حيث الضبط وكذا لكن لا يثق به الوثقاء، فالإنصاف أنه لا يكفي. لا يكفي، إذا لابد من التفصيل بين الوثاقة وبين الاعتماد عليه بالضبط والفهم وحسن الحديث وبين عدم ذلك. فإن كان الشيخ واثق من طالب من جميع الجهات هذه الجهات المعتبرة لا بأس به إنصافا، وإلا لا هكذا تحمل من الرواية لا يعتد بها. هذا بالنسبة للقسم الأول من المناولة وهي مقرونة بالإجازة، ناوله خذه وروه عني أو أجز لك رواية عني. أما القسم الثاني هي المناولة مجردة على الإجازة، قال خذ هذا الكتاب أو خذ رواياتي يعني أو مقروءاتي أو مسموعاتي فقط، ما قال اروي عني وما قال لو أجزت لك رواية عني، ما قال، قال خذ هذا الأصل خذ هذا الكتاب. هذا يكفي في الإجازة؟ يكفي في تحمل الرواية أو لا يكفي؟ نشوف الأعلام ماذا يقول في هذا القسم. القسم الثاني من المناولة هي المناولة المجردة عن الإجازة، بأن يناوله كتابا ويقول هذا سماعي أو روايتي أو هذا حديثي، مقتصرا عليه من غير أن يقول اروي عني ولا أجزت لك روايته عني. هنا اختلف الأعلام، اختلف الأعلام في صحة هكذا تحمل للرواية، اختلف على فرض. قول بالمنع، قالوا لا هذا لا يكفي، لا بعد لا يحق لك أن تروي عن الشيخ، لا تقول حدث الشيخ مناولة أو أخبرني مناولة أو أعطاني الكتاب وقال اروي عني أو كذا، لا أخبرين. لا يحق لك. فبعضهم هكذا، وهو المحكي عن الفقهاء وأصحاب الأصول ومنهم الشيخ الثاني. ما هو الدليل؟ ما ذكروا الدليل، أنا لم أرى لهم دليلا معتدا به على المنع. ليش يمنع أخذ الإجازة إنصافا المناولة؟ تتضمن الإجازة فيها يعني إنصافا فيها شيء، نعم، لما يعطيك مسموعاته أو مقروءاته، وليش أعطيه إياه وليش؟ يعني تتضمن ذلك، لما ناولك المرويات والمسموعات متضمن فيها نوع.
لعلها للحفظ دون النقل.
نعم.
لعلها للحفظ دون النقل.
لا، ليس حكم. لا للحفظ.
للحفظ.
الحفظ دون النقل. ماذا يستفيد من الحفظ؟ وما قال احفظه. نعم، لو
يحتاج إلى قرين.
لا، لو كان فيه قرين على الحفظ، والله مثل هذا أنا مثلا بيتي يقول له يأتيه المطر مثلا، هنا قرينة، خذ هذا الكتاب مثلا، أنا عندي بيت أخاف عليه من وقوع المطر ويتلف، هذا واضح قرينة، هذه قرينة صحيحة للحفظ شيخنا، أما لا أصلا لا أجد شيء، وأنا طالب عنده أدرس شيخ، قال لي شيخنا خذ هذه مروياتي ومسموعاتي، ففيها ثم الإخبار، نحن سابقا قلنا شيخنا انتبه، الإخبار سنشهد فيه اللفظ حتى يقال أخبره وحدثه. نحن قلنا أي شيء ينبئ عن الضمير أو عن النفس أو عن الواقع ولو بالكتابة يسمى إخبار. أمر أنت الآن كتبت شيء ما تلفظت، كتبت شيء اسمه إخبار، فإذا كان غير الواقع كذب، لأنه لا خصوصية للتعبير بالعبارة. بأي شيء عبرت عن مرادك الواقعي احكي، حكاية بالنتيجة، مرة باللفظ، مرة بالإشارة، مرة بالكتابة، طالما أنت في مقام الجد، ولو كان كتابة أو إشارة أو مناولة مثلا، يكون إخبار بالنتيجة في هذه الحالة. فعلى العموم، إذا نحن سابقا قلنا الكذب إذا إنسان كتب شيء مثلا خلاف الواقع، خلاف الواقع، نحن قلنا هذا كذب. إذا أحيانا قد أقول لبعض الإخوة الكرام مشايخ الأجلاء لما يريد أنه يعني يكتب كتاب فلان على فلان أو فلان على فلان، فبعضهم عنده أوراق جاهزة يقول ويكتبها قبل أن يأتي، يقول بسم الله كذا وكذا، تم عقد كران كذا وكذا، قلت لهم أخوين تم بعد؟ ما هذا تخبر عن ماذا؟ ما إخبار هذا بالنتيجة؟ هذا إخبار، وين بعد تم كتاب فلان على فلان كذا؟ الكتاب إخبار، ما هي ينبغي الالتفات إليها؟
كلمة تم بس،
هو لا هو كاتب مثلا أو كذا في لا يكتب اللي هو التاريخ العنوان بتاريخ كذا وكذا حصل أو تم مثلا بعد ما حصل آخر شيء يمضي الأسامي فقط، وهذا فيه إشكال. هذا شاهد الحال بشكل عام. بشكل عام. أو أحيانا بعضهم يريد يتهرب يقول فلان ما يتكلم فقط يكتب، وهو يكتب خلاف الواقع، ولا فرق بين يكتب ويتكلم، بالنتيجة كله خلاف الواقع. فبالحكاية حتى الإشارة إذا 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 أخبرت حكت عن شيء خلاف الواقع كذب. إذا كنت في مقام الجد أنت تشير إلى شيء وخلاف الواقع، لا تكلمت ولا كتابة، لكن إشارة، إشارة إلى خلاف الواقع، وأنت في مقام الجد، وإذا كذب هذا يعني الصورة. لا خصوصية لللفظ من هذه الجهة. على العموم إنصافا، إذا كان إذا كان المناولة وما فيها قرينة على يعني حفظ أو ما أشبه ذلك وكذا، إنصافا متضمنة لمعنى الرواية عنه والإجازة عنه، يقول هذه مسموعاتي هذه مروياتي. وهذا هذا قرين مناولة. إيه. ثم نشر الأحاديث. تشمل بالنتيجة يكفينا الإطلاق. يكفينا الإطلاق. ثم نشر الأحاديث. نشر الأحاديث. يعني هو الإشكال فيها، خلي إشكال فيها يقول مثلا أنه حدثني مثلا. لا يقول حدثني، يقول هذا من أصل شيخي. صحيح من أصل شيخ مثلا. قال شيخي في هذا الكذا صحيح. يعني هو الإشكال فقط حدثني الشيخ وأخبرني هذا ليس عنده. ممكن أيضا أن نقول حدثني مناولة. ممكن باعتبار أو أخبرني أو أنبأني مثلا. أنبأني باعتبار متضمن للرواية عنه. وإذا أراد أن يحتاط لا يقول قال شيخي في الأصل الفلاني ويمشي. فحينئذ هذا القسم، هذا القسم إنصافا من تحمل الرواية لا بأس به، لا بأس به. أضف إلى ذلك عندي رواية لو تمت سندا لكان الدليل قوي على صحة الرواية بالمناولة ولو لم يقل أروي عني. نعم، لكنها ضعيفة، لكنها موجودة في الكافي. يعني من يقول أن الكافي مثل البيرز النائيني أن المناقشة في إسناد الكافي حفظ العاجز، هذا شيء آخر. وبعضهم يقول كافي لا نقاش فيه بالسند فيه، لكن نحن لا، نحن ناقشنا هذه الرواية هي في الكافي مجلد الأول صفحة 52 طبعا موجودة عندي، ما أدري هذه هي طبعة 52 باب رواية الكتب والحديث، باب رواية الكتب والحديث. هذه الرواية هكذا: رواه الكوليني عن محمد بن يحيى، هو في هناك عنه، يعني في الكائن أنا قلت هنا محمد لأنه هو أول قال عن محمد بن يحيى عنه يعني حتى يعرف من هو عنه، يعني ما نقلنا الروايات، أنا قلت محمد بن يحيى وهو أستاذ الشيخ الكوليني عن محمد بن يحيى بإسناده عن أحمد بن عمر الحلال. كل الروايات في هذا الباب يذكرها الكوليني إلا هذه الرواية في هذا الباب، كم رواية موجودة يقول بإسناده إلى أحمد. وين إسناد محمد بن يحيى إلى أحمد؟ وليس إسناد الكوليني، لا إسناد محمد. وبعدين الكوليني ما عنده إسناد. خصوصية كتاب الكافي عن التهذيب ومن يحضر الفقيه هناك عندهم بإسناده، ويذكرون السند في المشيخة، في المشيخة إسناده إلى فلان كذا. كافي ما عنده، كافي دائما يذكر بتبقى يذكره، ما عنده بإسناده. فهنا يقول وعنه بإسناده، يعني عنه يعني محمد بن يحيى بإسناده عن أحمد بن عمر الحلال. تعال وين هذا الإسناد؟ هذا إذا الشخص عنده وقت ما أدري لا يعني يفحص في كتاب الكافي يجد أن هل محمد طريق محمد يحيى قد يكون في رواية من الروايات، ما أدري وين، يعني ممكن أقول ممكن قد يكون له طريق إلى أحمد بن عمر الحلال، ممكن يعني يحتاج إلى ماذا؟ مراجعة كتاب الكافي، قد تجد أن فعلا له سند له، لكن في هذا الباب على كل حال لم يذكر سند، فتكون بحكم المرسلي أو رواية مرسلي.
هل كان في طريق مولانا؟ مين قال أن هذا الطريق هو ذات هذا الطريق؟
لا، إذا كان له كافي محمد بيها عن عمر وعن أحمد خلفاء وحبنا فيه له سند، يعني إذا كان وجدنا في رواية أخرى محمد بن يحيى وله طريق إلى أحمد عمر الحلال هو كافي، كافي طريق
واحد
يعني هيك بلا أشكال، هذا كافي. هذه الرواية قال: قلت لأبي الحسن رضا عليه السلام الرجل من أصحابنا يعطيني الكتاب ولا يقول اروي عني، لا يقول اروي عني، يجوز لي أن أرويه عنه؟ قال: فقال: إذا علمت أن الكتاب له فاروي عنه. جدا واضح الرواية الصحيحة، إذا أنا لفروي عنه.
اسمع قول الإمام نرجع تعيده.
قول الإمام قال: قلت لأبي الحسن رضا عليه السلام الرجل من أصحابنا يعطيني الكتاب، يناولني الكتاب ولا يقول اروي عني، أو أجدت لك رواية مثل عني، ولا يقول اروي عني، يجوز لي أن أروي عنه؟ قال: فقال: إذا علمت أن الكتاب له فروي عنه. إذا الكتاب له، نعم، روي عنه. قلنا هي ضعيفة باليسار. أما أحمد بن عمر الحلال رجل ثقة. بقي في المقام شيء بالنسبة للمناولة، وهو أنه كيف يؤدي الرواية من تحملها بالمناولة؟ كيف يقول؟ المعروف بينهم يقول هكذا، إذا روى بالمناولة يقول: حدثنا فلان مناولة، هكذا، أو أخبرنا مناولة، ولا يقتصر على حدثنا وأخبرنا، لأنه قد يتوهم أنه السماع أخبرنا، السماع أيضا. وذكر بعض أنه يجوز أن يطلق، لكن الإنصاف لا، يقيدها مناولتان.
ما دام الصفة مولانا ليش لابد أن يكون مناولة؟
يعني قد يتوهم أنها هي الإجازة بالسماع، قد يكون لها خشية إجازة بالسماع. قبل أن نذكر الطريق الخامس لتحمل الرواية، خطر في ذهني قصة لطيفة للديلمي رحمه الله. الديلمي أبو محمد الحسن بن أبي الحسن محمد الديلمي، هو من العلماء المتقدمين، بعضهم يقول هو معاصر للشيخ المفيد، بعضهم يقول قبل الشيخ المفيد، طبعا الشيخ المفيد من المتقدمين. الديلمي رحمه الله، يعني من يترجم حياته، كان عنده المعروف أنه كان من العارفين، يعبر عنه الشيخ العارف، هذه كلمة عارف، كلمة عارف طبعا اليوم الناس يطلقونها يعني لأي سبب كان، لا، في السابق كان لها شيء كلمة العارف، تختلف مثلا يعني عن غير العارف، الشيخ العالم غير، طبعا هو عالم أيضا، عالم وله كتاب إرشاد القلوب، نعمل كتاب مجلدين، وأيضا صاحب الوسائل، نعم لا له عدة كتب، لكن إرشاد القلوب هذا نعم أحسن كتاب له من حيث الروايات والفقه وكذا، وكثير ما ينقل عنه صاحب الوسائل وابن العلامة المجلس ينقل عنه أيضا. كلمة العارف بشكل مختصر، أنا عاصرت مشايخ أجلاء علماء مراجع في قوم، وبعضهم كان عارف. كلمة العارف على ماذا تطلق؟ كيف تطلق؟ طبعا كل العلماء الأجلاء المجتهدين في المراجع العظام هو أتقياء الجماعة بلا إشكال، عدول، اتقاد، هذا صار يعني. إنما العارف عبارة عن ماذا؟ كيف نشأت أصلا هي كلمة العارف؟ هو من كان يعني وقته عنده نوع من الوقت لعبادة الله سبحانه وتعالى، وهو عالم ويعبد الله صار عارف. مرة يعبد الله وليس بعالم، لا يكون عارف. وقد يكون عالم ويعبد الله، لكن مثلا كثير من المستحبات عندنا، كثير من الآداب، كثير من الأمور ما قد لا يأتي بها العالم، ما عنده وقت مثلا. يعني أعطيك أمثلة مثلا، عندنا قراءة القرآن وحفظ القرآن، عندنا النوافل، ليس فقط الرواتب، غير الرواتب، صلاة جعفر وغير صلاة جعفر، عندنا الصيام المستحب، عندنا الصدقات مستحبة، عندنا مشاعرة الناس، وعندنا عندنا كثير، ها؟ عندنا مثلا يعني صلاة الأرحام المستحبة طبعا غير الواجب، وعندنا مثلا تعليم الناس، عندنا مثلا النهي بالأمر المعروف والنهي عن المنكر حتى المستحب وكذا. كثير من الأمور موجودة. قد لا يكون العالم المرجع مثلا عنده وقت يشتغل بها مثلا. بعض العلماء لا، يعطي هذا الجانب أهمية، جانب العبادة يعطي أهمية، من قراءة القرآن أو صلاة أو صوم وكذا، يعني زائد عن العلم مثلا. شيئا فشيئا يعني من كثرة عبادته وعلمه يعني يكون معرفته لله سبحانه وتعالى يعني قد تكون أكثر من غيره. طبعا ما أحد يعرف الله بحقيقته، لا يمكن، لأنه ممكن لا يحيط بالواجب، لا يحيط، إنما من الآثار، من تتبع الآثار، فقد تجد البعض أكثر خوفا من الله سبحانه وتعالى، أكثر خوفا، فقد يقال له عارف من هذا الباب. هذا بالجملة طبعا، يعني هذا بشكل مختصر شيخنا.
هناك حديث أن العارفة لا تطبع إلا عند عارف،
لا، هذاك شيء آخر، ذاك العارف يعني الأئمة الولي، هذا شيء آخر شيء.
وفي السند لمحمد بن يحيى إلى أحمد بن عمر الحلال وجدته
جمع وجدته أحسن
في باب النوادر كله يذكر
اقرأوا شيء علينا أحسن.
محمد بن يحيى عن محمد بن أحمد عن محمد بن عيسى عن أحمد بن عمر الحلال
أحسن. عيد مرة كان شيء
محمد بن يحيى عن محمد بن أحمد عن محمد بن عيسى عن أحمد
محمد بن أحمد ابن خالد عنده ثقة الرجل لا بأس به، أحسن. هو يقول بإسناده، ما أنا أقول لمن يراجع قد يجب لا بأس به، أنا أتصل أحسن بشيء. شيخنا
هنا يقصدون العارف شهود الباطن،
هذا يعني الصوفية، الصوفية خلاف
العرفان،
لا هذا بهذا المعنى. اليوم نطلق العارف للشيخ العارف يقال له يعني مقابل الصوفي، طبعا الصوفي لا إن بهذا الشكل، يعني عنده شيء زائد للعبادة وكذا أمور أخرى غير العلم. الشيخ الديلمي يذكر قصة له وهو في إرشاد القلوب يذكرها، يقول كنت في شبيبتي، كنت في شبيبتي، يعني كنت شابا شبيبتي، هذا مرمله يعني شابا صغيرا كان يعني شابا، كنت في شبيبتي إذا دعوت بالدعاء المقدم على صلاة الليل، قبل صلاة الليل عنده دعاء وهو شاب أيضا، ووصلت إلى قوله: اللهم إني إن ذكرت الموت وهول المطلع والوقوف بين يديك نغصني مطعمي ومشربي وأغصني بريقي وأقلقني عن وسادي ومنعني رقادي. هذا دعاء قبل صلاة الليل، هذا الدعاء موجود. يقول أخجل من نفسي، هو لما كنت شابا أقرأ هذا الدعاء كنت أخجل من نفسي. ليش يخجل؟ يقول أخجل حيث لا أجد هذا كله في نفسي. ما قال لا أجد كله أصلا، لا، لا أجد هذا كله، يعني قد يكون البعض موجود عنده أو قد يكون الكل غير موجود، لا لا لا. يقول أخجل، أخجل من نفسي، أي أنا أقرأ أنه إني ذكرت أنه من طلع نغصني مطعمه وهو لا ينغص شيء ومشربه، وأغصني بني ما شاء الله به كذا، وأقلقني عن شرينه ما شاء الله بره. يقول أنا كيف أقرأ هذا وهذا لا أجد شيء من نفسي؟ أني ذكرت الموت هو المطلع. طبعا هو المطلع الإمام الحسن سلام الله عليه، هذا رواية صحيحة، رواية صحيحة. دخل الإمام الحسين سلام الله عليه ومعه من أصحاب الإمام الحسن عليه السلام لعيادة الإمام الحسن، وكان في الاحتضار، يعني لما سقي السم من المرأة المعروفة. فدخل عليه الإمام الحسين سلام الله عليه كذا، وتدري أنت طبيعة الحال، سئل عن أحواله كذا، فبكى عليه السلام، بكى الإمام الحسن. قيل له يا ابن رسول الله تبكي ومكانك من رسول كذا وكذا، وقال فيك رسول كذا وكذا، وقد حججت 20 حجة ماشٍ على قدميك، وقاسمت ربك مالك 3 مرات حتى نعلم ونعلم. وهذه خصوصية الإمام الحسن صلى الله عليه، كلما اجتمع عنده مال شخصي كان يقاسم الفقراء، يقول هذا لكم يجعل هذا لي، هذا الثوب لكم هذا لي، وهذا النعل لكم وهذا النعل لي، حتى نعلم ونعلم. فكذا وتبكي، قال إنما أبكي لخصلتين صلى الله عليه، لفراق الأحبة ولهول المطلع. هول المطلع يعني لما يموت الإنسان ويطلع على عالم آخر، هول خوف فزع، عالم جديد ما تعرفه، ما هو الإنسان يعرفه، يسمع عنه ما تعرفه. فمن هول المطلع الإنسان خاف عادة ماذا يعني يكون له في المستقبل. فالمراد من هول المطلع لما يموت والإنسان وينتقل إلى عالم آخر، عالم جديد، فيعني يصير عنده وحشة. شاهد الحال، يقول أنا الديلمي رحمه الله لما كنت أصل إلى هذا الدعاء، اللهم إني إن ذكرت الموت وهول المطلع والوقوف بين يديك نغصني مطعمي ومشربي وأغصني بريقي وأخلقني عن وسادي ومنعني رقادي، أخجل حيث لا أجد هذا كله في نفسي، فاستخرجت له وجها يخرجه عن الكذب. شوف ماذا فعل، حتى إذا دعا من ناحية لا يريد أن يترك هذا الدعاء، ومن ناحية لا يريد أن يكون كاذب، يريد شيء لا يوصله لا إلى الكذب ولا يتركه الدعاء. قال فاستخرجت له وجها يخرجه عن الكذب، فدمرت في نفسي، دمرت في نفسي يعني نويت اني اكاد ان يحصل عندي هذا، مو حصل عندي يعني اكاد ان ينقص حياتي، اكاد ان ينقص وسادي، اكاد اكاد ممكن اكاد يعني يعني قد يكون هذا اكاد، هذا اسهل من ان ينقص حياتي وما نقص، اكاد ان ينقص يعني صار قريب، يعني صار في الطريق، إيه في الطريق حتى ينقص حياتك. قال دمرت في نفسي، دمرت في نفسي أنه أكاد أن يحصل عندي ذلك. فلما كبرت السن وضعفت القوة، وهذا كان في الشباب، هسه الآن صار كبير السن، ماذا الآن ماذا يقول هو؟ فلما كبرت السن وضعفت القوة، هذا يقوله في إرشاده، إرشاد قلوبه له رحمة الله الديلمي. فلما كبرت السن وضعفت القوة وقربت ساعة النقلة، أحسن قريب إلى الآخر الموت، وقربت ساعة النقلة إلى دار الوحشة والغربة، ما بقي يندفع هذا عن خاطر، يعني لا زال هذا الدعاء في خاطر، أخاف أنه لا أكون بالضبط له. ما بقي يندفع هذا عن الخاطر، فصرت ربما أرجو أن لا أصبح إذا أمسيت، ولا أمسي إذا أصبحت، أعصار الأخير، ولا إذا مددت خطوة أن أتبعها بأخرى، ولا إذا كان في فمي لقمة أن أسيغها، لهذه الدرجة صار. فصرت أقول والآن جعل دعاء من نفسه، يا ليته اقتصر على الدعاء الأول. وكان يذكر الدعاء الأول وذكر دعاء خاص أيضا هو. فصرت أقول هكذا بعد أن صار بهذه الحالة يقول، فصرت أقول: إلهي إني إن ذكرت الموت وهول البطلة والوقوف بين يديك إلى قوله ومنعني رقابي، ثم أقول، أضاف ودعاء من نفسه هو هذا، ثم أقول: ونغص علي سهامي وابتزني راحة فؤادي، إلهي وسيدي ومولاي، مخافتك أورثتني طول الحزن ونحول الجسد، وألزمتني عظيم الهم ودوام الكمد، وأشغلتني عن الأهل والولد، أحس بدمعة ترقى من أعماقي، وزفير يتردد بين صدري، سيدي فبرد حزني ببرد عفوك، ونفس غمي وهمي ببسط رحمتك ومعرفتك ومغفرتك، فإني لا أقر إلا بالخوف منك، ولا أعز إلا بالذلك، ولا أفوز إلا بالثقة بك والتوكل عليك يا أرحم الراحمين. وهو ليش أضاف هذا الدعاء؟ هو من نفسه هذا الدعاء، يبقى على الدعاء الأول ماشي الحال، يعني هذا الدعاء يعني هو فعلا هكذا أيضا، أنه هكذا أورثني طول الحزن ونحول الجسد وكذا. على كل حال، لو باعتبار كلام الأئمة صلوات الله عليهم فصاحة وبلاغة، ما نحتاج مع وجود هذه الأدلة الكثيرة عن الأئمة أن أختار نفسي دعاء، فيا ليتهما أضاف هذا الدعاء. كان يقتصر على أيام شبابه كما كان يقرأ الدعاء الأول فقط للأئمة عليهم السلام. لكن هذا يكشف عن شيء مولانا صاحبه، شوف الأعلام الأجلاء هم على مراتب، كما أنهم على مراتب في العلم، ترتيب شيخنا على مراتب في يعني في درجات الكمال ويعني العلو والوصول إلى الله سبحانه وتعالى يختلفون. وأنا رأيي بأم عيني من صاحب شيخنا، فرق بين العلماء من حيث العلم وجد فرقا بينهما، ومن حيث المعرف الزايد والعبادة الزايد والإطاعة الزايد كذا، هذا موجود، ليس بالضرورة كلهم في مرتبة واحدة، لا يختلف. لكن بشكل عام ممكن الإنسان أحيانا يرجح شيء على شيء للأهم، وهذا لا تنافي التقوى، بالعكس قد يكون هي التقوى بعينه. يعني مثلا ممكن عندك أنت ساعة، ممكن هذه الساعة تعبد فيها، تقرأ القرآن، تفعل كذا، ممكن تعلم الناس، ممكن تقضي بين الناس، ممكن تصلح بين الناس، اعتبر. طيب، يصير تزاحم. ممكن أنت ذهبت إلى ذاك الطريق لإصلاح بين الناس، وذاك يعبد الله مثلاً. ولا تقول ذاك هو عارف وأنت ليس بعارف، بالعكس، إذا كان طبعاً بشرط أن يكون القصد من الصلح
لله
سبحانه وتعالى، ليس عند الناس وكذا، بهذا الشرط. بالعكس الصلح أفضل بكثير. إصلاح بيت البين أفضل من عامة الصلاة والصيام، أفضل من صلاة أو شيء آخر.
المصلح ليس بكاذب.
نعم، فقد يكون، نعم، متى يأتي الفرق؟ إذا عنده ساعة ما عنده شغل، ذاك يتعبد بها، ذاك مثلا يتسلم بها مثلا أحيانا، هنا يأتي الفرق بهذا الشيء. فشاهد الحال لما يطلق عادة العارف عند الأعلام طبعا ليس مرادهم الصوفي بالأشكال، ولا أنه من يلتزم طرق الصوفية، يعني بعض الطرق يترك اللحم فترة معينة أصلا وهو خلاف الشرع عندنا، وبعضهم يجلس في استرجاع معين ويبقى مثلا يذكر شيء دعاء مخصوص، بعضهم مثلا عنده حركات جلدية خاصة، بعضهم مثلا في التنفس يبقى فترة لا يتنفس حتى يقوي كذا، يعني عندهم بعض الأمور هذه بعيدة عن 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 أهل البيت عليه السلام. أهل البيت ما رأينا عن أهل البيت هكذا أهل البيت يفعلون، يعلمون الناس، يصلون، يصومون، يصلحوا بين الناس، يساعدون الناس، هذا على طريق أهل البيت. ما رأينا منهم طريقة من هذه الشواذ هذه الموجودة عند الناس انصافا. فهذا يدل على أنه يعني الرجوع إلى الله سبحانه وتعالى هو الأفيد في كل شيء. وكلما الإنسان ازداد باصطلاحنا اليوم روحية ازداد بها فكلما صعد درجة إلى الله سبحانه وتعالى، كلما ازداد شيء صعد شيء آخر. وإلا إذا تجرد عن الأمور الروحية الإنسان واكتفى بهذا الشيء يصبح والعياذ بالله شيء آخر. والحمد لله رب العالمين.
الجزء السابع مولانا، الجزء السابع صفحة 260 باب النوادر حديث 4.
شو هن الأشخاص؟
محمد.